ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان هو الإعلام لدخول الوقت بألفاظ محصوصة، الإعلام لدخول الوقت الصلاة بألفاظ محصوصة. والأذان يحصل به دعوة المسلمين لشهود صلاة الجماعة، وهو تعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. وقد ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل مما ورد في فضل الأذان في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فسر هذه الآية جماعة من السلف، قالوا نزلا في المؤذنين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا إلى الصلاة، يعني إلى عبادة الله وطاعته، وذلك بالأذان، وعمل صالحا وهو الأذان، وقال إنني من المسلمين، أي قال في أذانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأشهد أن محمدا رسول الله. مما ورد في فضل الأذان ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والاستهام هو القرعة، يعني لو يعلمون فضل الأذان وفضل الصف الأول لحكموا القرعة بينهم، وذلك يعني من التنافس على هذا الفضل وهذا الأجر. وكذلك روى مسلم في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعماقا يوم القيامة، إن المؤذنين أطول الناس أعماقا يوم القيامة. وشراح الحديث منهم من قال: المراد بطول الأعماق الكناية عن الشرف، وذلك أن العرب كانت تكني بذلك عن الشرف، فيقولون مثلا: فلان طويل العناد، يعني بيته مرتفع أو عنقه طويل أو كذا، يكنون بهذا عن شرفه وفضله. هذا تفسير. التفسير الثاني وهو الأخذ بظاهره: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يكونون طوالا يوم القيامة، وطول العنق يتبعه طول البدن، يعني هنا ذكر الجزء وأريد الكل، كما في مثل قوله تعالى: تحرير رقبة، ليس المراد تحرير الرقبة فقط يعني دون عن البدن، بل المراد البدن كله. وهكذا يعني إذا فسر طول العنق بالطول الحسي المراد به طول البدن، ويكون ذلك مزية لهم يوم القيامة، حيث إن الناس يلزمهم العرق في هذا اليوم. وكذلك مما جاء في فضل المؤذنين ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. يسمعوا مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما جاء في فضل الاذان ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي الكثيره الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اذن قنتي عشره سنه كتبت له الجنه وكتب له بتاذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. في لفظ وله بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. وكذلك روى أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل، يعني القطعة المتصلة بالجبل، يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في فضل الأذان وما أعد الله عز وجل من الأجر للمؤذنين. قال المؤلف رحمه الله: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. كلمة مشروع تحتمل الوجوب أو الندب. كثيرا ما يستعملها الفقهاء، يقولون مثلا الأذان مشروع أو يشرع كذا، يعني فرارا من التصريح بالوجوب أو التصريح بالندب، ويستعملون ذلك عادة إذا كان الحكم مختلفا فيه بين الوجوب والندب، أو كان الأمر فيه تفصيل يجب في حالة ويستحب في أخرى وكذا، وهو لا يريد الخوض في التفصيل فيقول يشرع كذا أو يعني إلى غير ذلك. فهنا قال المؤلف رحمه الله: وهما مشروعان للأذان والإقامة للصلوات الخمس دون غيرها. وقد اختلف العلماء في درجة هذه المشروعية، ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة قول بأن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، وقول ثان بأن الأذان والإقامة فرض كفاية. فالذين قالوا الأذان والإقامة فرض كفاية معناه أن أهل البلد أو أهل الحي إذا لم يؤذن فيهم مؤذن ولم تقم فيهم الصلاة فإنهم يأثمون جميعا، فإذا أذن واحد منهم سقط الإثم عن الباقين. ومقتضى القول بأن الأذان والإقامة سنة مؤكدة أنه لو اتفق، يعني لو حصل أن ترك الأذان في مدينة أو قرية فإنهم يكونون قد تركوا سنة لا يهتمون بتركها. ومن الفقهاء من أوجب الأذان واستحب الإقامة، ومنهم من عكس فأوجب الإقامة واستحب الأذان. ومما استدل به القائلون بأن الأذان والإقامة فرض كفاية وأن أهل القرية يأثمون جميعا إذا لم يؤذن فيهم ولم تقم فيهم الصلاة، من أدلتهم على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وكذلك استدلوا أيضا بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قرية انتظر بساحتها صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع الأذان أمسك عن القتال وإلا قاتله. وذلك أن الإسلام كان قد انتشر في جزيرة العرب ودخلت قرى في الإسلام لا يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا غدا قرية يستدل على إسلام أهلها بالأذان، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذانا يرفع من هذه القرية حكم عليهم لأنهم مشركون يستحقون المقاتلة، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن الأذان شعيرة ظاهرة، وأن أهل القرية إذا اجتمعوا على تركه أنهم يستحقون المقاتلة، وهذا مما استدل به من قال إنه فرض كفاية. وهنا مسألة وهي هل يجب الأذان والإقامة على المنفرد إذا صلى وحده أو أن هذا الحكم إنما هو في حق الجماعة؟ فذهب الجمهور الأئمة الثلاثة وهو المشهور عن أحمد أن الأذان والإقامة سنة في حق المنفرد لا يجبان على المنفرد إذا صلى وحده، ولكن يستحبان لما صح في حديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه قبل قليل، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعذب ربك عز وجل من راعي غنم في صبية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، لا يخف الحديث. ففيه استحباب الأذان والصلاة حتى ولو كان الإنسان يصلي وحده ولو كان بصحراء، لأنه لا يسمع صوته إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فمقصود أن الجمهور قالوا باستحباب الأذان والإقامة بحق المنفرد. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن الأذان والإقامة يجبان على المنفرد، يجبان على المنفرد إذا صلى وحده. والصواب في هذا هو التفصيل الذي إشار إليه جماعة من العلماء، وهو أن المنفرد إذا كان يصلي يعني وحده في مكان ليس معه فيه غيره ممن تجب عليه الجماعة لم يجب عليه الأذان والإقامة، إذا كان وحده في مكان ليس فيه غيره ممن تجب عليه الجماعة فلا يجب عليه الأذان والإقامة. أما إذا هم من أهل وجوب الصلاة وهم يعني تكاسلوا وتركوا الأذان فإنه في هذه الحالة بناء على القول بأن الأذان والإقامة فرض كفاية، فإن فرض الكفاية إذا يعني لم يقم به الباقون فإنه يتعين على هذا الواحد إذا كان هو الذي يستطيع أن يؤذن، فإنه في هذه الحالة يعني يتعين عليه ليرفع الإثم عن أهل القرية بذلك. وأما قول المؤلف رحمه الله بالصلوات الخمس دون غيرها فيتعلق به مسائل. المسألة الأولى أن الأذان لا يشرع بغير الصلوات الخمس، لا يشرع بغير الصلوات الخمس، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيدين بلا أذان ولا إقامة. وكذلك الصلوات التي يجتمع لها الناس على الصلوات الخمس لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم شرع لها أذانا ولا إقامة. والأصل في العبادات التوقيف. النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه التراويح جماعة وصلى بهم صلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم شرع في ذلك أذانا ولا إقامة ولا نداء. وأما صلاة الكسوف فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة. فهذا النداء خاص بصلاة الكسوف ولا يقاس عليها غيرها. إذا الصلوات الخمس هي فقط التي يشرع لها الأذان والإقامة، غيرها من الصلوات لا يشرع فيه أذان ولا إقامة ولا نداء إلا صلاة الكسوف، فإنه يشرع فيها النداء بقول الصلاة جامعة. ومسألة أخرى وهي الكلام عن حكم الصلوات الفوائد إذا صليت جماعة، وكذلك جمع الصلاتين لعذر من الأعذار التي تبيح الجمع كالمرض والمطر والسفر وغيرها. فبالنسبة للصلوات الفوائد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصلوات التي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وذلك انه في غزوة الخندق او غزوة الاحزاب صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، وذلك ان المشركين طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات. جاء في يعني في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شغله المشركون عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. فامر بلالا فاذن واقام وصلى الظهر، ثم امره فاقام وصلى العصر، ثم امره فاقام فصلى المغرب، ثم امره فاقام فصلى العشاء. فاذا كما ذكرنا فان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى يوم الخندق باذان واحد واقامه لكل صلاه، يعني اذان واحد ثم اربع اقامات للصلوات الأربع. وكما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك يوم الأحزاب لأنه لم تكن شرعت صلاة الخوف بعد، وفي ذلك اليوم يوم الأحزاب يعني اشتد الحصار على المسلمين من جهة المشركين ومن جهة اليهود المنافقين، كما وصف الله عز وجل ذلك في كتابه بقوله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في يوم الاحزاب كان الامر شديدا على المسلمين ولم تكن صلاه الخوف شرعت في ذلك اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا حزينا لضياع صلاه العصر خاصه، وجعل وجهه عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم حشى الله أجواءهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ف فمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حل هذه الصلوات الأربع لأذان واحد بأربع إقامات. وكذلك أيضا في الصلوات المجموعة إذا جمع المغرب والعشاء لعذر يبيح الجمع بينه في هذه الحالة يكتفي بأذان واحد بإقامتين، يكتفي بأذان واحد بإقامتين. وهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أخرى وهي في الأذان والإقامة بالصلاة المقضية، الأذان والإقامة بالصلاة المقضية. إذا أراد الإنسان أن يصلي الصلاة في المسجد بعدما صلى جماعة المسجد الصلاة، هل يؤذن أو يقيم أم لا؟ جاء في هذا حديث أنس أو الأثر المروي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة، فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة. وهذا الأثر رواه البخاري معلقا ووصله البيهقي بسند صحيح. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الأثر من شعر أنس رضي الله عنه وأرضاه فيه فوائد، منها مشروعية صلاة الجماعة الثانية، لأن أنس رضي الله عنه يعني فاتته الجماعة الأولى، دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام وصلى بهم في جماعة. ولكن خالفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه ذهب يوما إلى المسجد فإذا الناس قد صلوا، فرجع إلى البيت ومعه علقمة والأسود فصلى بهما، فصلى بهما في البيت. إذا الأمر في هذا فيه سعة، يجوز بما فاتته صلاة الجماعة في المسجد أن يصلي جماعة ثانية في المسجد، أن يصلي جماعة ثانية في البيت. فكلاهما فعله يعني قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على مشروعية الجماعة الثانية أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل بعدما صلوا الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. طيب الشاهد هنا من هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه أنه لما دخل المسجد وقد صلوا فيه أمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة. فالشاهد هنا قوله فأذن بهم وأقام، معناه أنه إذا دخل جماعة من المسجد بعدما صليت الجماعة الأولى فإنه لا بأس أن يؤذنوا ويقيموا. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، قال من دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام، فإن شاء أذن وأقام. ولكن جاء عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم، تجزئ عمن جاء بعدهم. وقال الحسن كان أحب إليهم أن يقيم، يعني تكلم عمن دخل المسجد بعدما الناس في الجماعة ماذا يصنع؟ قال كان أحب إليهم أن يقيم، يعني كان الأفضل عند من سبق الحسن، يعني يقول كان أحب إليهم أي إلى الصحابة رضي الله عنهم وكذلك إلى كبار التابعين، كان الأحب إليهم هو أن يقيم فقط ويترك الأذان. فإذا استفاد من هذه الآثار جواز الأذان والإقامة وجواز ترك الأذان أفضل والاقتصار على الإقامة فقط. وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أنه إذا اختار أن يؤذن بالجماعة الثانية في المسجد فعليه أن يخفي ذلك ولا يظهر به لئلا يشوش على الناس ويلبس عليهم وقت الصلاة. يعني الناس قد سمعوا الأذان في وقت الصلاة، فإذا أذن فإنه في هذه الحالة فجعل يعني علي أن يخفي الأذان، لأنه لو ظهر به فإنه سيلبس على الناس الذين في البيوت وكذا، يعني يظنون أن صلاتهم الأولى لم تكن في الوقت أو كذا، وأن الأذان لم يكن أذن في المرة الأولى أو شيء من هذا، أن يلتبس عليهم الأذان الثاني بوقت الصلاة التي بعدها، لأن يغر الناس بالأذان في غير محله. طيب كذلك بالنسبة للمسافرين إذا صلوا جماعة في الطريق، المسافرين إذا صلوا جماعة في الطريق، فجعل الجمهور إلى استحباب الأذان والإقامة للمسافرين إذا صلوا جماعة في الطريق. وعن أحمد رواية أن الأذان والإقامة فرض كفاية على المسافرين إذا صلوا في الطريق، لكن المشهور عنه وهو الذي عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أبو حنيفة والشافعي ومالك، أن الأذان والإقامة في حق المسافرين سنة، أنه لا يجب عليهم. قال المؤلف رحمه الله: للرجال دون النساء، للرجال دون النساء، أي الأذان والإقامة مشروعان للرجال دون النساء. وقد اختلف العلماء في مسألة التأذين للنساء، فروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. وهذا الأثر رواه البيهقي، ولكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه قد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك، قال انه روى ابن ابي شيبه بسند جيد ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني قيل له يعني بلغنا انك تكره الاذان والاقامه للنساء، فغضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: انا انهى عن ذكر الله. قال: انا انهى عن ذكر الله، يعني كيف أنهى النساء عن الأذان والإقامة، والأذان والإقامة ذكر لله عز وجل. الشيخ الألباني رحمه الله يقول يعني هذا هو الذي ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يعني لم ينهى النساء عن الأذان والإقامة، وأما الآخر الذي رواه البيهقي عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، في سنده ضعف. ومن أقوال الأئمة في ذلك ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: إن أقمت فحسن. قال مالك: إن أقمت فحسن. وقال الشافعي: إن أذن وأقمت فحسن. إن أذن عنه روايته بأنه يكره للنساء الأذان، ورواية أنه لا يكره لهن الأذان ولا الإقامة، ولكن بشرط عدم رفع الصوت. ومما جاء في ذلك من الآثار الثابتة أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهن، رواه البيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في كتاب تمام منا، حسن هذا الأثر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، رواه البيهقي وغيره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهن. فإذا يعني الخلاصة أنه يعني قد استحب للنساء الأذان والإقامة جماعة من السلف، وكرهه آخرون بعضهم استحب الإقامة فقط دون الأذان، لكن الذي ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا هو مشروعية الأذان والإقامة في حق النساء كما هما مشروعان في حق الرجال. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة. هنا الحديث عن صيغ الأذان وصيغ الإقامة، صيغ الأذان وصيغ الإقامة. فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ الأذان، ورد عنه صلى الله عليه وسلم 3 صيغ للتأذين. فالصيغة الأولى وهي التي تعرف بأذان بلال رضي الله عنه، وهو الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه وأرضاه في الرؤيا، وذلك أنه يعني كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني قد تشاوروا في هذا الأمر في أمر يعني جعل علامة تدل على دخول الوقت. بعضهم يعني قال اتخذوا ناقوسك مثل ناقوس النصارى، وبعضهم قال يعني اتخذوا قرنا الموقد مثل قرن اليهود، تشاوروا في ذلك. فأراد الله عز وجل أن يشرع للمسلمين الأذان، فلما سلم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة، وهو كاره لموافقته للنصارى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الصحابة أنهم يعني لا يعلمون دخول الوقت، وطلبوا منه أن يجعل لهم علامة كما يعني يجعل النصارى الناقوس واليهود البوق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس أن يضرب ليجمع الناس للصلاة، وهو كاره صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الليلة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وأرضاه رؤيا، رأى فيها رجلا يحمل ناقوسا في يده، فقال له عبد الله بن زيد في الرؤيا: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال الرجل: ماذا تصنع به؟ قال: قلت ما ندعو به الى الصلاة. قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت له بلى. قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول اذا اقمت الصلاة او اذا اقيمت الصلاة الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله، فقم مع بلال فالق عليه ما رايت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك. نعم اندى صوتا اي احسن او ارفع، احسن او اعلى صوتا. قال فقمت مع بلال فجعلت القيز عليه ويؤذن به. قال فسمع بذلك عمر رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رايت مثل الذي راى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحق. ده الحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. ففي هذا الحديث الرؤيا التي راها عبد الله بن زيد راى مثلها ايضا عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو من باب تواطؤ الرؤى، وهو مما يعني يبشر بصدقها. فعدد كلمات الاذان 15 كلمة، والمراد بالكلمة ها هنا الجملة، المراد بالكلمة ها هنا الجملة. وذلك أن العرب تسمي الجملة الكاملة كلمة، بل ربما سميت يعني الخطبة أو القصيدة يعني بكاملها كلمة. يعني الآن مثلا ممكن يعني رجل يقوم مثلا يلقي محاضرة مثلا ساعة أو أكثر أو كذا، وقد يعني ألقى كلمة مثلا. فالكلمة يعني المراد بها في هذا الحديث يعني الجملة التامة. ومما جاء في هذا أيضا في كتاب الله عز وجل ما جاء في فاتحة سورة الكهف في قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فهنا قوله تعالى كبرت كلمة كلمتهم في قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا. وكذلك أيضا ما جاء في سورة الزخرف في قول الله سبحانه في قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية. وهنا قوله تعالى وجعلها كلمة اللي هي إيه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وهي كلمة التوحيد أو كلمة الإخلاص، تبرؤ من عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. فهنا كلمات الأذان الله أكبر هذه 4 مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرتان هذه 6 كلمات، أشهد أن محمدا رسول الله مرتان فهي بهذا تصبح 8 كلمات. ثم حي على الصلاه مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله اكبر مرتين، لا اله الا الله. فمجموع الكلمات 15 كلمه. طيب هذه الصيغه الاولى. الصيغه الثانيه جاءت في حديث ابي محذوره رضي الله عنه، وابي محذوره رضي الله عنه هو مؤذن الحرم المكي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه علم ابا محذوره الاذان وجعله مؤذنا للمسجد الحرام رضي الله عنه وارضاه. فابو محذوره جاء حديثه سنن الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمة، 19 كلمة. وطريقة أذان أبي محذورة كأذان بلال رضي الله عنه السابق، إلا أنه يزيد الترجيع. والمراد بالترجيع هو أن يقول في سره بعد أن يكبر أربعا، يقول في سره: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يعود فيجهر بهذه الكلمات الأربع مرة أخرى. فالأذان أذان بلال 15 كلمة، وهذا إيه؟ بلا ترجيع. وأذان أبي محذورة رضي الله عنه 19 كلمة، يعني مثل أذان بلال ولكن بزيادة أربع كلمات، وهي الكلمات التي يقولها في صدره بعد التكبير. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم يعود فيجهر بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يجهر بقوله: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. طيب الصيغة الثالثة، وهي من أذان أبي محذورة رضي الله عنه أيضا، وعدد كلمات الصيغة الثالثة 17 كلمة، 17 كلمة. وهذه الصيغة جاءت في صحيح مسلم، وهذه الصيغة جاءت في صحيح مسلم. وطريقتها أن يقول: الله أكبر مرتين، ثم يقول يعني ثم الترجيع، يعني بعد ما يقول الله أكبر مرتين ثم يقول في سره: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم يعود يظهر بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يجهر بقوله: أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، إلى آخر يعني ما جاء في صيغة الأذان، يعني كالأذان السابق. نعم، عندنا يعني ثلاث صيغ، صيغة فيها الأذان 15 كلمة، وصيغة فيها الأذان 17 كلمة، وصيغة فيها الأذان 19 كلمة. صيغة الأذان 15 كلمة هي أذان بلال، والصيغتان اللي هما يعني 17 و 19 كلاهما من أذان أبي محذورة رضي الله عنه، كلاهما هذه 17 دي صحيح مسلم، هو يقول: الله أكبر، الله أكبر مرتين، ثم يقول في سره: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يجهر بالشهادتين، إلى آخر الأذان. أما السورة التي فيها 19 كلمة يعني هي مثلها ولكن بزيادة التكبير، فيكون أربعا في أول. واضح؟ فهذه الصور الثلاثة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف فيها من باب خلاف التنوع، وذلك أما الخلاف نوعان، خلاف أن يكون يعني كلا الفريقين على حق وسواء، يعني اختلاف، وكل نوع منه حق وثواب لا بأس به. وأما خلاف التضاد فهو ما يكون فيه أحد الفريقين على حق والآخر على باطل أو على خطأ. فاختلاف صور الأذان من باب خلاف التنوع، اختلاف صور الأذان واختلاف صور الإقامة واختلاف صور أدوات الاستفتاح واختلاف صور التشهد وصور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. ومن هذا الباب أيضا اختلاف القراءات، فكل هذا من باب خلاف التنوع، يعني أنواع كلها صحيحة وثابتة، وبأي نوع أخذ المسلم أجزاءه. فإذا الأذان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أنواع، كل نوع منها مجزوء وكافٍ. لكن اختلف الفقهاء باختيار صيغة من هذه الصيغ، يعني أحيانا في خلاف التنوع يختار بعض الفقهاء صورة من الصيغ ويلزمونها، وإن كان يعني الأولى كما ذهب جماعة من المحققين إلى يعني قالوا الأولى أنه يستعمل الأنواع كلها ما دامت الأنواع يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني يمكن أن يستعمل هذا مرة وهذا مرة. لكن يعني حجة من قال يعني الأولى أن يقتصر على نوع واحد أو كذا، يقولون يعني مثلا في مثل صور الأذان فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني قد فعل هذا أحيانا وفعل هذا أحيانا، لكن يعني كان يلازم في الغالب يعني نوعا واحدا من هذه الأنواع. فمثلا في الأذان كان بلال رضي الله عنه يؤذن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده بصورة واحدة، وهي التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فلازمها بلال رضي الله عنه. وأبو محذورة مثلا كان في مكة ملازما للصورة من هذه الصور وكذا. على كل حال يعني لا بأس أن يلازم الإنسان صيغة من هذه الصيغ، أو يعني أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، أو يغلب يعني واحدة والأخرى يفعلها في بعض المرات. فاختلف الفقهاء في اختيار صيغة من هذه الصيغ، فاختار أبو حنيفة وأحمد أذان بلال خمس عشرة كلمة، هو الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله، قال الأذان خمس عشرة كلمة لا مرجع فيه. وعلة اختيار هذه الصيغة أنها التي كان يؤذن بها بلال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده، فقال يعني هذا يعني يدل على أنها أولى وأرجح. واختار مالك أذان أبي محذورة 17 كلمة ليسكن الوالد في صحيح مسلم، هذه التي اختارها الإمام مالك رحمه الله. واختار الشافعي أن يكون الأذان 19 كلمة، يعني وجهة من اختار أن يكون الأذان 19 كلمة هذا يعني لأنه ذكر، والزيادة فيه زيادة خير وزيادة أجر، فكلما يعني اختار صورة فيها كلمات زائدة كلما كان ذلك زيادة في الفكر وزيادة في الأجر. لكن على كل حال هذا وكذلك أيضا من ضمن يعني حجج من اختار هذه الصورة صورة أبي محذورة أنها متأخرة عن أذان بلال، يعني أذان بلال يعني كان يؤذن به في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والأذان شرع يعني في المرتبة الثانية من الهجرة، يعني شرع الأذان وكذا، وكان بلال يعني يؤذن، شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، الثانية السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان، فكان بلال يؤذن به في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أذان أبي محذورة فهو متأخر لأنه بعد فتح مكة، فتح مكة كان في السنة الثامنة. فأجل أن أجيب عن هذه الوجهة بأن بلال رضي الله عنه ظل يؤذن بأذانه حتى بعد السنة الثامنة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال على أذان يعني لا يعتبر أذان أبي محذورة متأخرا لأن بلال ثبت على أذانه لم يستبدل هذا بهذا. طيب بالنسبة لصور الإقامة فجاء فيها صور، فالصورة المذكورة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الرؤيا التي رآها تكون فيها عدد كلمات الإقامة 11 كلمة، فيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. عدد كلمات الإقامة في هذه السورة 11 كلمتين، وهذه هي إقامة بلال رضي الله عنه. الإقامة التي في رؤيا عبد الله بن زيد هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقها على بلال فإنه أنزى منك صوتك. قال بلال رضي الله عنه يؤذن ويقيم بهذه السورة الواردة في رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الحديث عن أنس قال: أمر بلال، والآمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. لكن جاء في رواية البخاري ومسلم زيادة مهمة، وهي: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ الإقامة الصلاة، فإن هذا يعني لم يؤمر أن يوتره يكون شفعا. وأما إقامة أبي محذورة رضي الله عنه فإنه جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الإقامة 17 كلمة، وهي أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني التكبير 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه إقامة أبي محذورة رضي الله عنه 17 كلمة، يعني مثل أذان بلال ولكن بزيادة أذان بلال كم كلمة؟ 15، مثله تماما ولكن بزيادة قد قامت الصلاة مرتين، مثله عدد الكلمات 17 كلمة. والإقامة لا ترجيع فيها، ترجيع اللي هو يقول السبب، يقول الشهادتين السبب ثم يجهر بها، الإقامة ليس فيها ترجيع. الإقامة بأبي محذورة 17 كلمة. فهنا يعني عندنا صورة عبد الله بن زيد اللي هي إقامة بلاد عدد كلماتها 11 كلمة. وفي أذان أبي محذورة في إقامة أبي محذورة الإقامة 17 كلمة. وقد اختلف أهل العلم أيضا في اختيار صيغة من صيغ الإقامة، فاختار الشافعي وأحمد وأصحابهما إقامة الهلال 11 كلمة، وهذا الذي ذكره المؤلف في قوله والإقامة 11 كلمة. وذهب مالك وأصحابه إلى أن الإقامة 10 كلمات، يعني مثل إقامة الهلال ولكن بإسراء لفظ قد قامت الصلاة. واحتج مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة، واحتج كذلك بحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة يعني قالوا إن كل ألفاظها تكون وترا، ويعني إن احتج عليهم بأن التكبير سفر يقول يعني هو وتر بالنسبة للأذان، لأنه يعني التكبير الأذان أربع مرات وفي الإقامة مرتين. فالإمام مالك رحمه الله يقول إن الإقامة تكون 10 كلمات فقط، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني يقول مالك رحمه الله إن الإقامة يعني 10 كلمات بإفراد لفظ قد قامت الصلاة. لكن يجاب عن مالك رحمه الله بأن إيقاع الإقامة قد ورد استثناؤه في يعني الرواية التي عند البخاري ومسلم، أن بلال أن يشفع الأذان ويذكر الإقامة كل الإقامة. وابن القيم رحمه الله ذكر أن إفراد لفظ الإقامة قد يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البت، يعني السورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن 11 كلمة هي إقامة بلال، وإن 17 كلمة وهي إقامة أبي محذورة. لكن الصيغة التي اختارها مالك رحمه الله لم تثبت البت. واختار الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إقامة أبي محذورة 17 كلمة، اختاروا إقامة أبي محذورة 17 كلمة، هذه اختيار الأحناف. لكن على كل حال يعني كما ذكرنا الاختلاف في صور الإقامة من باب خلاف التنوع، لكن ينبغي الاقتصار على الصورتين الثابتتين، إما 11 كلمة أو 17 كلمة. وهنا فائدة يعني تتعلق بضبط بعض ألفاظ الأذان. حكى الإمام النووي رحمه الله في المجموع، والبرداوي الحنبلي في كتاب الإنصاف، والطحاوي من الأحناف في حاشيته، أن جماعة من الفقهاء والنحاة أن لفظ الله أكبر، يعني الراء في لفظ الله أكبر في الأذان والإقامة الأصل فيها السكون، يعني هي ساكنة، الله أكبر الراء فيها ساكنة، فإنما تحرك بالضم أو الفتح تخلصا من التقاء الساكنين، ولا تحرك بالكسر مراعاة لتفخيم لفظ الجلالة. جماعة كبيرة من النحاة قالوا يعني الراء في لفظ الله أكبر يعني تعرب بحركة المقدرة، يعني هي مبنية على السكون، يعني الأصل في العربية نقول الله لفظ الجلالة مبتدأ وأكبر خبر، لكن يعني حجر يعني مبني على السكون ويرفع يعني بحركة مقدرة يعني يكون ايه مرفوع بدمة مقدرة و يعني في هذه الحالة إذا قلت الله أكبر الله أكبر فهذه الضمة يقولون هذه الضمة ليست ضمة الإعراب ولكنها ضمة تحلف من التقاء الساكنين. وكان أبو العباس المجهد إمام محاذي البصرة في زمانه كان يحركها بالفتح. وجاء عن إبراهيم النخعي من التابعين قال شيئان مجزومان كانوا لا يعرضونهما الأذان والإقامة. قال إبراهيم النخعي شيئان مجزومان كانوا لا يعرضونهما الأذان والإقامة. هنا يعني اختلفوا في شرح كلام إبراهيم النخعي يعني أكثرهم شرحه كما سبق يعني بأن قالوا يعني شيئان مجزومان كانوا لا يعرضونهما بمعنى أن أواخر كلمات الأذان والإقامة يعني ملازمة للسكون وإنها إذا حركت في حالة الوقت فإنها تحرك تخلصا من التقاء الساكنين. والتفسير الثاني وهو الذي اختاره أبو البركات ابن تيمية بنت شيخ الإسلام يقول يعني معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم والسكون بالوقف لا أنه مع عدم الوقف يترك الإعراب. يعني الخلاصة في ذلك أنه يعني لا بأس أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر لا بأس بذلك يعني أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر بفتح الراء هذا له وجه في اللغة وفي كلام السلف. طيب أحكام الأذان يعني طويلة يعني لم يتسع الدرس لما بقي منها فنتوقف هنا اليوم ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وهل في سؤال في الجزء الذي أخذناه من أحكام الأذان؟
نعم.
تمام.
الأذان داخل المسجد عن طريق مكبر الصوت يعني كنت ألاحظ في البلد بعض الشباب ينكر على البعض إذا أذن داخل المسجد.
نعم وهذه مسألة أنا كنا نتكلم عنها بعد في المرة القادمة إن شاء الله لكن لا بأس يعني باختصار فإن السنة في الأذان أن يكون خارج المسجد السنة في الأذان أن يكون خارج المسجد ولكن طبعا الأذان السابقا كان بغير مكبر للصوت وكانت الحكمة من كون التأذين خارج المسجد هي يعني أنه يعني يؤدي إلى رفع الصوت. فجاء في حديث رواه أبو داود والبيهقي بسند الحسن عن امرأة من بني النجار من الأنصار رضي الله عنها قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر وروى ابن أبي سيدة بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي قال من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان ابن مسعود يفعله رضي الله عنه يفعله يعني يؤذن في المنارة ويقيم في المسجد. السنة أن يكون الأذان يعني إما على المنارة الملحقة بالمسجد وإما أن يكون على سطح بيت قريب من المسجد هذا ما كان عليه يعني الصحابة رضي الله عنه لكن يعني أفتى كثير من العلماء المعاصرين بأنه لما كانت الحكمة يعني هي أن الأذان يعني إذا كان خارج المسجد أو على سطح بيت أو فوق المنارة أو كذا أنه يكون أبلغ في الإسماع، مراد في الأذان يعني الإبلاغ في الإسماع، فإنه يعني إذا أذن في المسجد يعني مستعملا مكبر الصوت، مكبر نفسه يعني له سماعات أو كذا خارج المسجد أو على سطح بيت أو على المنارة أو كذا، فيتحقق يعني المقصود. وعلى كل حال يعني من احتمال يعني إذا توفر جمع الأمرين أنه يؤذن مثلا يكون في تنفيذ للمكبر الصوت بحيث أنه يؤذن خارج المسجد أو على سطح بيت أو على المنارة وكذا ويستعمل المكبر في نفس الوقت، يكون يعني قد جمع بين الأمرين. أما إذا تعذر الجمع بينهما بحيث أنه إذا أذن يعني خارج المسجد يؤذن بدون مكبر أي أذن داخله أذن بالمكبر، فلا شك أن الغرض يعني من الأذن هو الإبلاغ في الإسماع، فالأذن داخل المسجد المكبر أولى يعني. والله أعلم. عندي
سؤال آخر في لفظ الله أكبر في الصلاة، أحيانا ينظر كثير من الأئمة تنقيط حرف الباء والراء فيقول الله أكبر.
هذا تنقيق الباء يعني صحيح طبعا من حروف التنقيق، اما تنقيق الراء فنحن يعني ينبغي الاحتراز منه. سؤال اخر اكتفي بهذا القدر.
جزاك
الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.